بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى مناظرة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل معقود لبيان ما يتعلق بالمناظرة إذا احتيج إليها، والأصل تركها والبعد عنها إلا إذا كان ثم حاجة تقتضي ذلك وضرورة تقتضي ذلك، فإنه لا بأس بذلك مع النية الصالحة ولزوم النهج الصحيح في المناظرة بأن تكون مبنية على أسس صحيحة، وأن يكون المعول فيها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالأصل ترك المناظرة، لأن الدين ليس لمن غلب، الدين قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ليست هي قضية مناظرات وخصومات وجدل ولجج ثم يكون الحق مع الغالب وإلا أو الأكثر صوتا أو نحو ذلك، وإنما دين الله عز وجل هو قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مما يذكر أو من جميل ما يذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى الإمام مالك وطلب أن يناظره، فقال له مالك رحمه الله تعالى: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، أي أن الدين ليست مسألة مغالبة ومخاصمة ولجج، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأصل هو ترك الجدال وترك المناظرات، الأصل هو ذلك، لكن إذا اقتضى المقام مناظرة لدمغ حجة مبطل أو إبطال شبهة مشبه وإظهار حق أو إزالة اشتباه والتباس أو نحو ذلك بالعلم والبصيرة، لا بمجرد الجدل واللجج، وإنما بالعلم والحجة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المناظرة حينئذ تجمل وتحسن. أما إذا كانت مجادلة بالباطل أو كانت مجادلة بغير علم أو مجادلة لمجرد الغلبة أو نحو ذلك فهذا كله لا يصح، وإنما الذي يصح هو المناظرة المبنية على نية صحيحة أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يناظر لينصر نفسه، والأصل أن يناظر لينصر دين الله سبحانه وتعالى، ولو كانت الحجة مع من يناظره والحق مع من يناظره فإن صدقه في نيته لا يبالي أن يكون ظهور الحق على لسانه أو على لسان من يناظره، لأن همه ليس انتصار نفسه وإنما همه ظهور الحق، سواء ظهر الحق على لسانه هو أو ظهر الحق على لسان من يناظره، الهمة متجهة إلى ظهور الحق. فمن أهم الأسس في المناظرة النية الصالحة، ثم بعد ذلك أن تكون مبنية على العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. أن الأصل ترك المماراة وترك الجدل وترك المناظرات، لكن إذا احتاج المقام لأن يغلب أحدا بالحجة البينة، لأن لاحظ تعبيره بقوله يغلب، لأن معها الحجة ومعها الدليل، فيدخل المناظرة لأجل هذا الغرض أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى بالحجة والبرهان وبالعلم الشافي. قال: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزير ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزير تعود بركة على المسلمين. فيدخل العالم في مثل هذه المناظرة بهذه النية الصالحة لينصر دين الله سبحانه وتعالى، ليبطل شبهة المبطلين، ليسلم الناس من تلبيس الملبس أو تشبيه المشبه أو شبهة منحرف، فيكون لمناظرته حينئذ حاجة لإظهار الدين ورد شبهة المبطلين. قال: على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، يعني لا يدخل المناظرة رغبة في المناظرة ذاتها، لكنه يدخلها مضطرا لا عن رغبة. يعني بعض الناس عنده هواية المناظرة ونفسه ميالة إليها، الأصل أن لا يدخل المناظرة لمجرد المناظرة، وإنما يدخلها مضطرا إذا اقتضى المقام ذلك، يدخلها مضطرا لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه وسائل الأحكام فلا، يعني المناظرة في مسائل العلم، وهذه سيأتي كلام للمصنف عنها والطريقة الصحيحة فيها، لا بأس بها إذا كان الغرض من هذه المناظرة من أجل أن يتضح له الحق ويستبين له الحكم أو تزول عنه شبهة، وهذا سيأتي بيانه قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين.
نعم، يعني يقول أن بعض الناس قد يدخل من في باب المناظرات ودروبها المذمومة بنية قد تكون في أول الأمر طيبة، يعني أن يناظر في أول الأمر من أجل أن تتضح له مسألة أو يستبين له حكم أو نحو ذلك، ثم يستمرئ المناظرات ويدخل عليه الشيطان فيصبح كثير المراء وكثير الجدل وكثير الخصومات واقعا فيما جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. ثم ساق رحمه الله تعالى نقولات عديدة في ذم ذلك والتحذير منه. نعم.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة.
نعم، هذا الحديث هو شطر حديث أو جزء من حديث خرجه الترمذي في جامعه وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له بيت في ربض الجنة، ربض الجنة أي أسفل الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. والحديث في إسناده كلام فهو ضعيف الإسناد، لكنه جاء في سنن ابن ماجه وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت، ثم ذكر هذه الأمور الثلاثة، ذكر هذه الأمور الثلاثة، لكنه جعل البيت الذي في ربض الجنة أي أسفلها لمن ترك المراء، والبيت الذي في وسط الجنة لمن ترك الكذب. والحديث حسنه حديث أبي أمامة حسنه الألباني رحمه الله تعالى لغيره. نعم.
وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته.
نعم. قال: وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، يعني احذروا المراء. والمراء هو الجدل والخصومات. قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم. فإنها ساعة جهل العالم، يعني إن دخل في المراء ساعة من وقته فهذه ساعة جهل، لأن العلم يصان عن ذلك، العلم يصان عن ذلك، وأهل العلم ليسوا أهل مراء، أهل العلم ليسوا أهل مراء، وإنما يصونون أنفسهم والعلم الذي يحملونه عن المراء. قال: فإن ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وبها يبتغي الشيطان زلته، لأن إذا دخل الشيطان في المراء والجدل حضر الشيطان وأصبح ينفخ في الإنسان أن يغلب الطرف الآخر، وربما يكون الطرف الآخر هو الذي على الحق، لكن بسبب المراء وحب الغلبة ربما رد حقا أو لم يقبل حقا أو دافع عن باطل، لا لشيء إلا ليعلو صوته أو لتكون الغلبة له، وهذه مصيبة. يعني الشيطان يحضر تلك الساعة ويفتن الإنسان من أجل أن يكون له الظهور وتكون لكلمته أو له الغلبة. نعم.
وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري.
وعن الحسن أي البصري رحمه الله قال: ما رأينا فقيها، أي من الفقهاء الأعلام المعروفين بالفقه والبصيرة، ما رأيناهم يدخلون في المراء في الدين. نعم.
وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله.
قال: وعن الحسن أي البصري رحمه الله: المؤمن يداري. المدارات هي أن يتنازل عن بعض حظوظه أو حقوقه الدنيوية في سبيل الدين، في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى مدارات، تسمى مدارات، وهي تختلف عن المداهنة. المداهن هو الذي يتنازل عن شيء من دينه من أجل شيء، أن يحصل شيئا من دنياه، هذه مداهنة، فالمداهنة محرمة. لكن المدارات فيها مصلحة، يداري بالتنازل عن بعض حظوظها أو حقوقه أو مصالحه الشخصية في سبيل نصرة الدين أو نشره أو إقناع الطرف الآخر أو من عنده بمعاني من الحق والهدى يريد أن يبينها له، يصبر منه على جفوة فيداريه أو غلظة فيداريه من أجل أن يوصل إليه الخير، فهذه مدارات. قال العالم المؤمن يداري ولا يماري، لا يماري أي من الممارات، والشريعة جاءت بذم ذلك. ينشر حكمة الله، ينشر حكمة الله، يبين الحق والدين والهدى، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. إن قبلت حمد الله أنها قبلت وكانت سبب هداية لشخص أو صلاح واستقامة، وإن ردت أيضا حمد الله أن وفقه للبيان والنصيحة، ومن بين ونصح أجره على الله، قبلت نصيحته أو لم تقبل. نعم.
وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازح.
ثم أورد هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره، أي لا تدخل معه في جدل وممارات وخصومات، فإن هذا مثل ما سيأتي معنا يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة والوحشة بين الخلان ولا يحقق منفعة. فإذا أحببت أخا لا تماره، لا تدخل معه في ممارات. نعم، بين له الحق بلطف، بين له الحكمة بالدليل، ناصحه برفق، لكن لا تدخل معه في جدل وممارات تقسي القلوب وتوجد الوحشة بين المتحابين. قال: فلا تماره ولا تشاره. تروى مثقلة وتروى أيضا مخففة، ولا تشاره ولا تشاره. تشاره من الشر، يعني لا تفعل معه أمورا أو أقوالا أو أفعالا تثير الشر بينك وبينه. لا تشاره يعني لا 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 تأتي بأمور أو أفعال يترتب عليها وقوع الشر والفتنة بينك وبينه. لا تشاره، أو لا تشاره من الشراء، لا تشاره من الشراء، يعني لا تتعامل معه معاملة تورث بينك وبينه شيء من الجفوة أو فقدان هذه المحبة التي بينك وبينه. قال: ولا تمازحه. وليس النهي هنا عن المزح مطلقا، وإنما النهي عن المزح الذي يورث الضغينة ويفقد المحبة التي تكون بين الخلان، يمزح ربما بمزح يسيء أو مزح يضر بصاحبه أو مزح يكون فيه استهزاء أو سخرية به أو نحو ذلك. أما المزح اليسير الذي ليس فيه إساءة وإنما هو على سبيل المؤانسة ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه. نعم.
قال أبو محمد بن الحسين: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس.
هذه من الآثار السيئة التي تترتب على المراء، يغير قلوب الإخوان، يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس، يعني يكونون على قلب واحد محبة وصفاء وأخوة ثم يدخلون في المراء فيتهاجرون ويتدابرون ويتقاطعون وتصبح بينهم وحشة وتنقطع تلك الأخوة والألفة التي بينهم، مع أنهم كلهم على دين واحد ونهج واحد وطريق واحد واستقامة واحدة، لكن لما يدخلون في المراء تتغير القلوب وتتبدل تلك ذلك الأنس الذي بينهم والمحبة إلى وحشة وجفاء. ومن الآثار السيئة أيضا على المترتبة على المراء أنه يذهب بنور العلم، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: المراء في العلم يذهب بنور العلم، يذهب بنور العلم من قلب الرجال. فالمراء له آثار يعني وخيمة وعديدة يبوء بها من يدخل في هذا المراء من قسوة قلب ونفرة بين الإخوان ووقوع العداوة بين الخلان وذهاب نور العلم إلى غير ذلك من الآثار السيئة. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء.
نعم. ثم ختم بهذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. هذا فيه أن وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على إثر ذلك قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني كثرة الجدل ليست علامة خير، كثرة الجدل والخصومات وهذه ليست علامة خير، وإنما هذه علامة انصرافا عن الخير، علامة انصرافا عن الخير، لأن ليس من أمارة أهل الخير كثرة الجدل والخصومات، لأن الكتاب والسنة يجمعان القلوب ويؤلفان بين النفوس، والعصمة إنما هي بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إذا دخل الناس في ممارات وجدل وخصومات ولجج هذا يبعدهم عن الخير، حتى إن من آثاره السيئة كما تقدم أنه يقسي القلب، وإذا قسى القلب بعد العبد عن الطاعة، بعد العبد عن الطاعة. أحيانا يقع أن يجتمع مثلا بعض الشباب على الجدل في ليلة ما ويمضون وقتا من الليل وهم يتجادلون ويتناظرون ويتخاصمون ثم ينامون عن صلاة الفجر، ثم ينامون عن صلاة الفجر. هذا من الآثار السيئة، هذا من الآثار السيئة لمجالس الجدل. تجده الساعة والساعتين والثلاث يسمر في الليل جدل وخصومة، وكل يريد أن يعلو صوته وأن يظهر أن الحق معه، ثم ينامون عن صلاة الفجر وهذا يحصل. فالجدل والممارات والاكثار من ذلك هذا ليس من علامات الخير. ما قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذا أوتي الإنسان الجدل وحبب إليه الجدل وأمضى قسطا من أوقاته كبيرا في الجدل هذا ليس من أمارات الخير، ليس من أمارات الخير، هذا من علامات بعد الإنسان عن الخير وبعده عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه، لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه.
قال رحمه الله: فإن قال قائل ما يصنع في علم قد أشكل عليه، أشكلت عليه مسألة مسائل العلم واحتاج إلى أن يبحثها مع عالم حتى ينجلي له الأمر وتتضح له المسألة ويزول عن الإشكال، فهل أيضا يقال له لا تناظر وإياك والمناظر، أم أن له أن يباحث العالم مباحثة بنية طيبة وقصد صحيح لا على وجه المغالبة؟ لا على وجه المغالبة، لأن من الناس من يناظر ليغلب ومن الناس من يناظر ليتضح له الحق، فرق بين من يناظر ليغلب، وسيأتي آثار لهذا النوع، آثار سيئة جدا لهذا النوع من المناظرة. أحيانا من يناظر ليغلب، من يناظر ليغلب أحيانا يذكر له الآية والحديث فيردها، يردها ولا يبالي، لأنه أصلا إنما ناظر ليغلب، لم يناظر لينال الحق أو ليقف على الحق ويبصر الحق، لم يناظر لذلك. ففرق بين من يناظر ليغلب ومن يناظر ليتضح له الحق. يقول: فإن كان هذا قصده وذهب إلى عالم ويكون يعرف هذا العالم بصلاحه وعلمه وفهمه فيذاكره مذاكرة، يذاكره هذه المسألة التي أشكلت عليه مذاكرة، ويعلمه أن مناظرة إياك مناظرة من يطلب الحق، يقول له: والله ما جئت لأناظر أو لأجادل أو لأخر، والله إنما قصدت الحق. ومثل هذه التقدمة تنبه الطرف الآخر أو تنبه العالم إلى أن هذا بحث عن الحق وينشد عن الحق، فينشط للبيان له، بخلاف المجادلين وأهل المراء. قال: وليست مناظرة مغالب. ما هي مناظرة المغالب؟ الذي يناظر ليغلب، هذه مناظرة المغالب، وهذه لا تأتي بخير. من يناظر ليغلب فقط بقطع النظر الحق معه أو مع خصمي، هذا لا يأتي بخير. وليست مناظرة مغالب ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه، لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه، وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. ومن كان على هذا النهج في مناظرته يبارك الله سبحانه وتعالى في كلامه ويسدده في مقاله، وينفع الله عز وجل من يناظره نفعا عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا.
أين من كان كذلك في مناظرته؟ من الحديث المتقدم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان يناظر ويحب أن يخطئ والآخر مثله كذلك، أين الأخوة الإيمانية وأين الحقوق الدينية وأين إعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحبه لأخيه ما يحب لنفسه هذا واجب يأثم بتركه، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو في فعل محرم. نعم.
فإن قال: فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. فإن قال: كيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب.
وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو النية الصالحة، نيته نية المناظر الصالحة ظهور الحق سواء على لسانه أو على لسان خصمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبل مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي، أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتي الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك، ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك، فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجهل أعذر منا، وكان الجاهل أعذر منا.
نعم، يعني إذا كانت المناظرة قائمة على هذا الأساس، كل متعصب لقوله وينصر قوله كيفما كان، حتى لو كانت الحجة ظاهرة مع خصمه لا يبالي، وهمه أن ينصر قوله كيفما اتفق، فمثل هذه المناظرة مناظرة عقيمة لا يترتب عليها إلا اللجج والخصومة والشر، لا يترتب عليها خير ما دام أن كل من الطرفين يناظر لينصر قوله كيفما كان، مثل ما تقدم معنا يناظر على المغالبة، يعني أن يغلب فقط وأن ينصر قوله حتى ولو كان الحق مع خصمه. ولهذا يترتب على هذا النوع من المناظرة آثار سيئة جدا، يعني قد يقول له خصمه دليل واضح فيرد الحديث أو يرد الآية أو يرد الإجماع ولا يبالي، لأن همه في مناظرته أن يغلب خصمه، فهذا من أخطر ما يكون. ومثل ما قال رحمه الله تعالى: من كان كذلك علمه حجة عليه لا له، وكان الجاهل أعذر منا، الجاهل لزم الصمت مع جهله، أما هذا عنده علم لكنه ما انتفع بعلمه وأخذ يجادل ويماري ويخاصم وينصر قول نفسه حتى ولو كان الحق مع الآخر. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة فيقول: هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما احتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله: لا يبالي أن يرد السنن والآثار.
نعم، يعني هذه من الآثار السيئة لهذا النوع من المناظرة والمراء، أن بعض الناس قد يصل به الأمر ويبلغ به الحال لغروره وتعصبه لمذهبه أو لقوله أو للمذهب الذي ينصره، فيقول له الطرف الآخر من يناظره، يقول له آية محكمة أو سنة صحيحة ثابتة أو يحكي له إجماعا لأهل العلم، فيرد ذلك ولا يبالي، وربما ذكر له سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله فقال: هذا باطل أو لا أقبل ذلك، ولو جئتني بمئة حديث لا أقبل. تجد بعض الناس في مسالك المناظرة يصل إلى هذا الحد، ولهذا يقول الناظم: فليحذر المغرور بالتعصب من فتنة لرده قول النبي، كقول عالم به اغتباء عندي إمامي والنبي سواء، كقول عالم به اغتباء أي به غباء عندي إمامي والنبي سواء، وقال بعضهم: أنا بمذهبي أمرت لم أؤمر بقول النبي، وقال بعض: لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته فانظر لذا الكلام، وذا كثير منهم لا يحصى يبلغ في القبح لحد أقصى، إلى آخر كلام الناظم رحمه الله تعالى في رسالة أو منظومة بعنوان الهدى في الاقتداء بالنبي المصطفى لمحمد بن سعيد بن سفر، طبعت هذه المنظومة قريبا وفيها معاني مثل هذه الأبيات نافعة ومفيدة جدا. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، نعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العقل، ومن صفة العالم العاقل، هكذا في نسخ،
في بعض النسخ. نعم.
ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم.
نعم، يعني هذه صفة العالم، أن ديدنه ومقصده المناصحة، إذا قدر أنه ناظر أحدا يناظره على سبيل المناصحة وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، ومثل هذا الصنف يدعى الله سبحانه وتعالى أن يكثر في العلماء أمثالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم، أن يأمن شره من خالقه، ويأمل خيره من صاحبه، لا يؤاخذ بالعثرات، ولا يشيع الذنوب عن غيره، ولا يقطع بالبلاغات، ولا يفشي سر من عاداه، ولا ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه، ذليل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت عنه، والعالم بالقبول منه.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق، كيف يعاشرهم، كيف يلقاهم، كيف يتحدث معهم، ما صفته في ذلك. قال رحمه الله: من كانت صفته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، والله أعلم، إذا كان متصفا بالأخلاق المتقدمة، فإنه يأمن شره من خالطه، ويأمل خيره من صاحبه، يكون مأمون، لأن الله زينه بالعلم وحلاه بالحلم وجمله بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، فمن خالطه يأمل خيره ويأمن شره. وقد جاء في الحديث وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. والعلم هو العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحقق هذا المقصد العظيم والغاية الجليلة، وهو الذي يزين صاحبه بالأدب الفاضل والخلق الرفيع إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الانتفاع بالعلم الذي تعلمه. ولهذا من كانت تلك صفته فإن من يصاحبه يأمن شره ويأمل خيره. لا يؤاخذ بالعثرات، من صفات هذا العالم أن رفيقه أو صاحبه أو تلميذه أو جاره أو قريبه إذا وقعت منه عثرة لا يؤاخذ بالعثرة، لأن كل بني آدم خطاء وكل يعثر، ومن الذي لا يعثر؟ فلا يؤاخذ بالعثرة. إذا زل أحد بكلمة أو نحوها، عثر في حديثه، عثر في تعامله، فإنه لا يؤاخذ بذلك، وإنما يتغاضى ويتغافل ويسامح ويتلطف. لا يؤاخذ بالعثرة ولا يشيع الذنوب عن غيره، لا يشيع الذنوب عن غيره. وهذا وباء، إشاعة الذنوب عن غيره، فلان ارتكب كذا وفلان فعل كذا وفلان إلى آخره، هذا من الصفات الذميمة. والرجل إذا تزين بالعلم فإنه لا يشيع الذنوب، وإنما يستر وينصح، يستر لا يشيع وينصح لا يفضح، ولهذا يتحقق على يديه الخير العظيم والنفع الكبير. ولا يقطع بالبلاغات، ولا يقطع بالبلاغات، وكثير من الناس يقطع بأمور إنما وصلته بلاغا، لم تصلوا بالأسانيد الصحيحة الثابتة. البلاغات مثل أن يقول: بلغنا كذا، قيل كذا، تحدث بكذا، وتجد بعض الناس مثل هذه البلاغات يرويها كأنها أصح ما يكون، دون أن يتثبت ودون أن يتحقق أو يتأكد من صحتها. وأخطر ما يكون في هذا الباب البلاغات التي تتعلق بأمن الأمة أو خوفها، وهذه مصيبة عظيمة، لأن بعض الناس يسارع إلى نشر بعض البلاغات، أي الكلام الذي يصله بطريق غير مجزوم به، لم يصله من طرق صحيحة ثابتة، فتجده يسارع إلى نشر تلك الأمور فينشر خوفا في الناس وهلعا، وهو أصلا لم يصله الخبر من مصادر صحيحة، فيخاف الناس ويفزعون. فالأمور التي تمس الأمن، أمن الأمة، أو تمس الخوف، من أخطر ما يكون أن يسارع الإنسان بنشر أشياء لم يتثبت من صحتها، بل إنما قد تثبت من صحته لا ينبغي أن يسارع في نشره إلا إذا كان في ذلك مصلحة، والمصلحة إنما تظهر بعرض ذلك على أهل العلم. ولهذا قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا خليلا. فبعض الناس إذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف، يعني أمن الأمة أو خوفها، أذاعه، بادر في نشره، يصبح في مثل هذه الأحداث والقضايا مذياعا. قد جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تكونوا مذايع. مذايع يعني ينقل أخبار، تلو الأخبار، ولا يتثبت ولا يتحقق من أمور تتعلق بأمن الأمة أو خوف الأمة أو مصالح الأمة أو حتى المصالح الخاصة. ولهذا من زينه الله سبحانه وتعالى بالعلم لا يقطع بالبلاغات، لا يقطع بالبلاغات، ولا يفشي سر من عاداه. يعني إذا كان بينه وبين شخص خصومة ووقف على سر من أسراره لا يحب انتشاره، لا يستغل معاداته له فينشر سره ويفضحه، فهذا ليس من خلق من تجمل بالعلم، ولا ينتصر منه بغير حق، لأن انتصاره ليس لنفسه وإنما انتصاره للحق والهدى. ويعفو ويصفح عنه، ذليل للحق أي ينقاد للحق، عزيز عن الباطل لا يقبل بالباطل ولا يرضى به، كاظم للغيظ عمن آذاه كما قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شديد البغض لمن عصى مولاه، لأن حبه وبغضه في الله. يجيب السفيه بالصمت عنه وأعرض عن الجاهلين، يجيب السفيه بالصمت عنه، يعرض عن السفيه، لا يجيبه بحديث، لأن إجابة السفيه بحديث ربما يزيد من جهله. فخير ما يجاب به السفيه السكوت والإعراض عنه كما قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. والعالم بالقبول منه، إذا خاطبه جاهل أعرض عنه، وإذا خاطبه عالم أقبل على كلامه ليستفيد وينتفع من علمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا مداهن ولا مشاحن ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فض ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب.
نعم، يعني هذه أمور هو مجانب لها وبعيد عن الوقوع فيها، بعيد عن المداهنة. والمداهنة مرة تعريفها أن يتنازل عن شيء من دينه من أجل شيء، أن يحصل شيئا من دنياه، فهذه مداهنة وهي مذمومة. ولا مشاحن أي لا يفعل ما يوجب الشحناء والعداوة والبغضاء. ولا مرائن أي لا يعمل الأعمال على وجه الرياء والتظاهر بها أمام الناس، وإنما يفعل أعماله لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا مختال أي معجب مغرور في بنفسه وبصفته وهيئته وعمله. ولا حسود أي لا يحسد غيره على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله، ولا حقود، أي لا ينطوي قلبه على الغل والحقد والضغينة، ولا سفيه، أي لا يتعامل المعاملة التي هي معاملة السفهاء والجهلاء أهل الجهل، ولا جاف، والجافي غليظ الخلق سيء الخلق، ولا فظ، والفظ هو قاسي القلب، ولا نعم والفظ هو سيء الخلق، ولا غليظ، والغليظ هو قاسي القلب، في قلبه قسوة. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا طعان ولا لعان، وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان هو الذي يقع في أعراض الناس ذما وقدحا، واللعان هو الذي يشتم الناس ويسبهم. الطعان هو الذي يذكر الناس بالسوء، واللعان هو الذي يدعو عليهم بالسوء. الطعان هو الذي يذكر الناس بالسوء والقبيح، واللعان هو الذي يدعو عليهم بالسوء والقبيح. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا مغتاب. المغتاب هو من ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد والوقيعة بينهما، ولا سباب. نعم.
يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يؤمن شره إبقاء على دينه.
من
لا يأمن شره.
نعم، إبقاء على دينه.
إبقاء على دينه.
نعم، يعني يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. إذا وجد من الإخوان من يعين على الطاعة، على العبادة، على طلب العلم، على الأخلاق الفاضلة، على الآداب الكاملة إلى غير ذلك، فإنه يخالطه ويفرح بصحبته ويصبر نفسه على مجالسته، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا النوع من الأصحاب يحرص عليهم الذين يعينونه على طاعة ربه وينهونه عما يكره مولاه سبحانه وتعالى. أما الصنف الآخر من الناس، من لا يأمن شره، فإنه يخالطه بالجميل فيدفع بجميل تعامله معه سوء ذلك الشخص وشره، كما قال الله سبحانه: ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه، إبقاء على دين من يحتمل أن الضمير يعود على هذا العالم أو هذا الفاضل، ويحتمل أيضا أن يعود الضمير على هذا الجاهل. إبقاء على دين هذا الجاهل لا يزيده شرا، فإذا ترفق به وتلطف وعامله معاملة لطيفة ربما أنه نهض به إلى الحق والقيام بالدين. فإبقاء على دين نفسه ليسلم له دينه، وأيضا نصحا لذلك الرجل لعله يتخلى عن مثل تلك الأخلاق السيئة وينهض بنفسه إلى معالي الأمور ورفيعها. نعم.
سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد.
قال رحمه الله تعالى في وصف هذا العالم في معاشرة لمن عاشر من سائر الناس، قال: سليم القلب للعباد، سليم القلب للعباد من الغل والحسد، مثل ما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن علامة العالم الناصح الفاضل الخير من علامته أنه لا يحمل في قلبه غلا للمؤمنين ولا حسدا ولا ضغينة، بل دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه: واسلل سخيمة صدورنا، كما جاء في الدعاء العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة صدورنا. فهو سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين، دائما يقدم حسن الظن، وكل ما وجد محملا يحمل عليه قول المرء أو فعله حمله عليه. قال رحمه الله تعالى: يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، يعني كل ما وجد محملا يحمل عليه فعل المؤمن أو قوله محملا حسنا حمله عليه، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. فما أمكن فيه العذر والتماس المحمل الحسن فإنه يحمل كلامه أو فعله على أحسن المحامل. ولأن تخطئ مع أخيك في حسن ظن منك به خير من أن تخطئ مع أخيك في سوء ظن منك به. قد تحمل كلام أخيك أو فعله على محمل سيء وتكون مخطئا في ذلك، فخير لك أن يكون خطأك في حسن ظن من أن يكون خطأك في سوء ظن. لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، والذي يحب زوال النعم هو الحسود، ولهذا يعرف الحسود بأنه عدو النعم، عدو نعم الله على عباده، فلا يحب زوال النعم أيا كانت. يعني إذا تميز عليك أخاك بمال رزقه الله إياه، أو علم تفضل الله عليه به، أو عبادة يسرها الله له، أو زواج أو إلى آخره، فإنه لا يحب زوال نعمة، لأن حب الزوال النعمة عن حب زوال النعمة عن أخيه المؤمن هذا هو الحسد الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. والحاسد هو عدو نعمة الله على عباده، يداري جهل من عامله برفقه، أن يرفق بالجاهل إذا قدر له أن عامل جاهلا في أمر ما فإنه يرفق بالجاهل ويتلطف مداراة له، لأنه لو شاد الجاهل أو خاصمه زاد الجاهل من جهله وعظم صوته وأذاه وشره، وخير من ذلك أن يداريه باللطف بالكلمة الطيبة: معليش المعذرة سامحنا، حتى لو كان هو المخطئ يرفق به، يداريه بكلام طيب حسن ونحو ذلك، حتى يدفع لججه وخصومته وشره دفعا بالتي أحسن. يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره، إذا تعجب من جهل غيره يعني أنه جاهل بهذه المسألة أو جاهل بهذا الأمر، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه، فليتعجب من كثرة جهله هو. أحيانا يقف الإنسان على مسألة عند زميل له ويقول: ما أعرفها. يقول: عجيب، ما تعرف هذا؟ ويتعجب من جهل زميله مثلا بهذه المسألة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: لا أن تتعجب من جهلك أنت، تتعجب من جهلك أنت في ما بينك وبين الله في أمور كثيرة جدا أولى بك، لأن إن كان انصرف تعجبك إلى جهل نفسك سعيت في إصلاحها وجهدت نفسك على تقويمها. لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، أي لا يتوقع ممن كان هذا شأنه أذى أو شر أو عدوان، لأن العلم الذي عنده وقد تحلى به وتجمل يحجزه، ففي العلم رادع وزاجر عن العدوان والشر والمكر والكيد. الناس منه في راحة، من يخالطه قد أمن جانبه ومرتاح من جانبه، يأمنه ويطمئن ولا يتوقع أن يأتيه شر من جهته. الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. لماذا؟ لأن هذه الأعمال وهذه التعاملات وهذه الأخلاق لا يستطيع أن ينهض بها إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى وأمده بنفس كبيرة تتحلى بهذه الأخلاق. فمن كان كذلك نفسه منه في جهد، مثل ما قال القائل: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فنفسه منه في جهد، لأن أخلاقه العالية وآدابه الرفيعة وما تحلى به من صبر على أذى الناس وكظم للغيظ وعفو عن المسيء وأمور كثيرة جدا، هذه تجهد النفس، لكنه لا يبالي في سبيل تحقيق هذا الفضل وهذا الخير وحصول هذا النفع والفائدة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة يعني فيما يتعلق بمعاشرة العالم لمن يعاشر، كيف يتعامل معهم. ثم دخل في فصل عظيم جدا ذكر فيه رحمه الله أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه عز وجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمدنا أجمعين بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق ورديئها، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.